فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المباشر، برنامج الإفتاء نور على الدرب. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، كما نرحب أيضا بصاحب الفضيلة شيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم.
حياك الله جميع المشاهدين.
كما نجد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونسعد بتواصلكم وأسئلتكم عبر هواتف البرنامج التي سوف تعلن بمشيئة الله تعالى بين الفينة والأخرى في شاشة هذه القناة. نرحب بكم جديد فضيلة الشيخ، ولعلنا نبدأ حلقتنا هذه فيما يردنا بعض الأسئلة عن قضية الحقيقة ربما أننا نرى أنها انتشرت في أوساط المسلمين، وهي القبة الخضراء التي تكون أحيانا في المساجد، وأحيانا توضع كعلامة للسنة أو علامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما صحة هذه النسبة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وضع القبة الخضراء على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه هو بدعة في الدين فلا يجوز شرعا، والواجب هدمها وإزالتها، وهو أمر محدث، ما كان هذا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا القرون المفضلة، بل ما نشأت إلا في الدولة العثمانية، هذا يعني بل ربما لم يكن هذا أيضا حتى في أول الدولة العثمانية. وعلى كل حال، هو من البناء المحرم ومن التعظيم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البناء على القبور، ونهى عن تجصيص القبور، وأمر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن لا يدع كما أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن قبرا مشرفا إلا سواه، فكيف بالبناء ووضع القبة وتعظيم بما نهى عنه الشرع. ويعني ومن يعني مع الأسف الشديد أنه لحق ذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أو الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم أو رمز النبي صلى الله عليه وسلم هو القبة الخضراء، حتى ما نشاهد الآن في الشوارع وغيره إذا أرادوا الإشارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المدينة النبوية وضع القبة الخضراء، أو إذا أرادوا الإشارة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وضع القبة الخضراء بجوارها المنارة، وهذا كله يكرس مفهوم هذه البدعة، والواجب تغيير ذلك كله. وطلعت على مجموعة حقيقة من كتب غلاة الصوفية والرافضة، كلهم يضعون على أغرفة كتبهم هذه القبة الخضراء، ولذلك لا بد من التنبه له. أما أصل وضع القبة على في المساجد، فهذا أيضا هو من شعار الصوفية وطريقتهم في بناء المساجد، أنه لا بد من قبة في المسجد، وضع القبب عموما، ولذلك يضعون القبب على القبور، يضعون القبب في المساجد. ولذلك فأنا أنبه الإخوة جميعا في العالم الإسلامي من يبنون المساجد أن يتنبهوا إلى هذا الخلل، يتنبهوا إلى هذا الخطأ، إلى هذه البدعة في بنائهم المساجد. فبعضهم خلاص لا بد أن يضع منارة بجوارها قبة، فهذا ليس من الدين وليس مشروعا، والتزامه بدعة في الدين. نعم. وهناك أشياء الناس توارثوها وهم لا يعلمون أنها لا ليست مشروعة، مثل وضع الأهلة على المنارة، هذا أيضا لم يكن معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الصالحين ولا. وأيضا زخرفة المساجد وزخرفة المنارة وزخرفة من الداخل ومن الخارج، وضع هذه الزينة والزخرفة وما يسمى بالزخرفة الإسلامية، بل قد ثبت النهي عن الزخرفة، بل ثبت النهي حتى عن تشييد المساجد، يعني مبالغة في البناء والتكلف فيه، فهذا كله داخل في النهي. ومع الأسف الشديد وقع كثير من الناس في هذا، خصوصا في فترة غلبة التصوف في العالم الإسلامي في النصف الثاني من وقت الدولة العثمانية، فأصبح أشكال المساجد الآن مع الأسف الشديد يغلب عليها هذا الجانب. فمثلا تجد أن المسجد كله عبارة عن قبة كبيرة ثم ملء هذا المسجد بالزخرفة من الداخل ومن الخارج ونحو ذلك، أو وضع الآيات على المسجد من الداخل أو الخارج، أو وضع بعض الأذكار التي تعلق وواضح أنها وضعت للزينة وعلى طريقة لا تقرأ، فهذا كله داخل في المنع والذم، ولا يجوز امتهان آيات الله جل وعلا أو ذكر الله جل وعلا بجعله طريقة في 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 الزينة. نعم نعم. وأنا أقول حقيقة نحن بحاجة إلى التنبه إلى مثل هذا الخلل في العالم الإسلامي كله في مساجدنا، فمن يجدد؟ نعم
الله يعطيك العافية شيخ. معنا أخونا الحبيب من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أمي فاقدة كل التوازن ولا تستطيع السير إلا هي وأختي نسيرها إلى بيت الخلاء ثم نعيدها، هل يجوز أن تتيمم؟
عفوا أخي الحبيب، أرجو أن تعيد سؤالك بتؤدة حتى نفهم.
عندنا أمي،
أمك
فاقدة للتوازن.
فاقدة للتوازن.
إيه. إيه
نعم.
لا هل يجوز لها أن تتيمم للصلاة؟
إيه نعم. هل يجوز لها أن تتيمم
للصلاة؟
طيب واضح سؤالك يا أخي الحبيب. ما أنا أختنا فوزية من الرياض. أختي فوزية.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اسمعينا من الهاتف الله يعطيك العافية.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لصلاة سنن الظهر فيها مثنى مثنى، التشهد يصير التشهد الأول والأخير سوا، والله مثلا في الركعتين الأولتين بس يصير التشهد الأول.
أنت تسألين عن سنة الظهر؟
أيوة. ماذا أي سنة مثلا حتى سنة صلاة الليل؟
أي نعم.
مثلا صلاة ركعتين أو سلم في بدايتها يكون التشهد الأول والأخير ولا التشهد بس الأول؟
طيب.
لو سمحت يا شيخ سؤال ثاني.
تفضلي.
عندي كتاب أدعية بتحقيق محمد صديق المنشاوي، يعني فيه فضائل أدعية كثير يا شيخ، بس ما أدري وش صحة الحديث، مثلا يقول هذا ذكر الحديث 7 أو 3 مرات بإذن الله يحصل هالشيء، فما أدري يا شيخ أنت ممكن طلعت عليها.
طيب.
مثلا مفاتيح الفرج بتحقيق محمد صديق المنشاوي.
طيب طيب.
الله يجزاك خير.
شكرا لك يا أختي فوزية.
هلا والله.
معنا أختنا فاطمة من العراق. أختي فاطمة.
نعم.
تفضلي يا أختي.
ألو.
تفضلي.
مرحبا.
تفضلي الشيخ اسمعك.
بس أريد إحنا هسه ما نسمع هذا القناة، أبغى هذا التلفزيون قناة ريتها تبثونا قوية، إحنا على قناة دليل قاعد ندق عليكم.
قناة إيش؟ دليل.
في هاي يعني قناتكم يعني ما تطلع عندنا بالموصل.
طيب طيب عندك سؤال يا أختي فاطمة؟
بس أريد أتكلم عليكم وهذا يعني تدعونا يا شيخ.
طيب شكرا لك يا أختي فاطمة. معنا أخونا خالد الشيخ من الرياض. أخي خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
الله يجزاك خير. أنا أمس سويت اتصال وقلت إن دائما أنسى في الصلاة وأسوي سجدته، لأن كل ما جيت أتذكر أتذكر آخر شيء، وأتعوذ من الشيطان في الصلاة ثم أنسى سجدته.
اي نعم. طيب واضح سؤالك. طيب شكرا لك يا اخي خالد، شكرا لاخوة المشاهدين جميعا. هنا الحبيب من الجزائر فضيلة الشيخ يقول ان امه فاقدة للتوازن، فهل يجوز لها ان تتيمم؟
القاعدة في ذلك انها اذا عجزت او شق عليها ان تتوضأ جاز لها أن تنتقل إلى البديل وهو التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وألحق بهذا أهل العلم أيضا عدم الوجود أو عدم القدرة عليه أو ما يترتب عليه مشقة بالغة، والخطاب هنا لها هي، يعني ليس بمخاطبة أو بمساعدة أحد. فإذا كانت هي تعجز بذاتها أو يشق عليها بذاتها أن تقوم دون مساعدة أحد، فيجوز لها في هذه الحالة أن تنتقل إلى البدل وهو التيمم. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأخذ من هذا أهل العلم كل واجب أجز عنه المكلف سقط عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. طيب أختنا فوزية من الرياض تقول في بالنسبة لسنة الظهر أو السنة المتتابعة يعني هل تقرأ في التشهد التشهد الأول إلى حد الصلاة عن النبي أم تقرأ التشهد كاملا؟
التشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاستعادة من أربع. يعني نعم ما دام أنها ستسلم أي تشهد بعده سلام فإن هذا هو المشروع. وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل مثنى مثنى هذا في صحيح البخاري ومسلم. لكن في زيادة صلاة الليل والنهار أيضا زيادتها ثابتة على القول الراجح وقد جزم البخاري بصحته. نعم عفوا الدارقطني بصحته.
بارك الله فيكم. معنا أختنا أم نور من الرياض من عفوا من العراق. أم نور
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال الأطفالي
نعم
متزوجة من 17 سنة.
أنت متزوجة
من 17 سنة.
طيب
عندي طفلة كبيرة معلقة وطفل وراها صار يعني أربعة كبيرة بعدها معلقة وذلك يموتون قبل ما يموتون أكثر من بالمية يعني لا تأثر تقول إنسان راح يموت إذنش إذنش.
أختي أم نور عفوا حتى بس نفهم السؤال بارك الله فيك تقول أنك متزوجة من 18 سنة ولديك طفلة معوقة. إيه
وراها أطفال يصيرون.
طيب السؤال إيش وراء أحفظك
من بالمية يعني كل رخي موت إذنك رخي موت بيت يعني موت يعني موت الطفل يعني يقولون قرينة أو يقولون سحر أو يقولون ما أعرف يعني السلاء أو يقولون هذا أنت تسوي تزينب يعني ما أعرف شنو هذا.
والله يا أختي
كلام الناس يعني اللي فهمت السؤال.
طيب شكرا لك يا أختي منور. معنا سماح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أتسأل الشيخ ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود في حال وجود الشيب يعني في الشعر؟
إيه نعم. طيب.
أنا عمري 24 يعني.
طيب واضح سؤالك.
وعندي سؤال ثاني.
تفضلي.
ما حكم نظر المرأة للرجل في البرامج الدينية؟
نعم.
طيب شكرا
حياك الله. طيب طيب شكرا للإخوة. أختنا أيضا فوزية فضيلة الشيخ تسأل عن كتاب بتحقيق الشيخ محمد صديق المشاوي تسأل عن مدى الأدعية التي فيه وصحتها.
نعم هي أشارت في بعض كلامها إلى ما يشير إلى عدم عناية هذا الكتاب بالصحيح من الأدعية وربما حصل فيه خلط بين الصحيح والضعيف وذلك فإن مثل هذه الأدعية ينبغي التنبه لها وهذه الكتب وأن لا يعتمد إلا على الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتأكد أن الحديث ثابت إما صحيح أو حسن. نعم
أحسن الله عليكم. أخونا أختنا فاطمة طبعا من العراق هي اتصلت تقول تسلم وتدعو وتطلب الدعاء وكذلك أخونا خالد هو بالأمس سأل أخونا خالد هذا من الرياض يقول إنه ينسى كثيرا في الصلاة ويسهو ويسجد كثيرا للسهو ففضيلة الشيخ كان بالأمس معنا ضيفنا الشيخ عبد العزيز وجهه يعني فيما يتعلق بالنسيان لكنه لم يوجهه ما يتعلق بصلاته نفسها يعني هل يحق له في كل صلاة أن يسجد سجود السهو فعلكم تفيدونه.
نعم أولا بالنسبة للأخت السائلة من العراق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا المسلمين في العراق وأن ينصرهم جميعا وأن يمن عليهم بفضله ورحمته وتوفيقه وأن يطهر بلادهم من المحتل المعتدي ومن أذنابهم المتعاونين معهم على إخواننا من أهل السنة والجماعة من الرافضة وأعوانهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيهم شرورهم جميعا. أما سؤال الأخ خالد نعم فكثرة النسيان إذا كانت غالبة على الإنسان فلا بد أن يتنبه لها حتى لا يستدرج إليها ثم يتحول بعد ذلك إلى وسواس فلا يعمل بمثل هذه بمثل بما يطرأ عليه من تغيرات إلا إذا كان أمرا ظاهرا ثم حينئذ يعمل القواعد الشرعية إذا التبس عليه الأمر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أشكل على أحدكم في صلاته أو شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، فالإنسان يتحرى الصواب ويعمل بغلبة الظن، فإذا عمل بذلك فإنه أيضا يسجد للسهو بعد السلام. نعم. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء ولا زال شاكا هل زاد أو نقص فيبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. نعم.
بارك الله فيكم. معنا أخونا بلال من العراق. أخي بلال.
نعم.
تفضل أخي بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس القناة في الحكمة
وغير
غناء.
نعم، احنا قناة الأسرة متواصلين مع قناة الحكمة. تفضل أخي بلال.
نعم. بعد الصلاة
بعد الصلاة طيب اسمعنا من الهاتف الله يخليك.
نعم بعد الصلاة هاي مثل يقوم يشهرون بالأدعية وهاي هاي حلال أو حرام؟
اي نعم. طيب واضح سؤال.
لما نقوم بعد الصلاة لما نقوم يشهرون بالدعاء وهاي
طيب واضح
حلال أو حرام؟
طيب طيب واضح سؤالك أخي بلال. شكرا لك أخي بلال. معنا أخونا محمد بن جبيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد.
كيف حالك يا شيخ؟
خير الله يبارك فيك وعافيك.
أخي أنا في رمضان الماضي
إيه
لو كان عندنا رطوبة ما قدرت أصوم كل أيام، أصمت بس 8 أيام.
صمت كم؟
صمت 8 أيام. أنا شغال بالنجارة وعلى طول عندنا رطوبة، بتعرف أنت جو الدمام وما أقدر أصوم، ما قدرت أتحمل يعني.
إيه نعم. طيب
السؤال الثاني يا شيخ.
اي نعم تفضل.
انا ما بصلي بس الفروض، السنن احيانا اتكاسل عنها.
اي نعم.
طيب. السؤال الثالث يا شيخ بالنسبه للوتر، هل يجوز ان اجمع كل الركعات واسلم تسليم واحد ولا كل ركعتين تشهد تسليم؟
طيب طيب واضح سؤالك اخي.
اخ مشكور يا شيخ.
حياك الله وياك. اخونا او اختنا منور من العراق تقول شيخ انكم فهمت سؤالها، تقول انها متزوجة لها طفلة معوقة.
نعم. اي نعم. هي تقول انها بالنسبة لأطفال ان الناس يتكلمون عليها بانها ربما تسببت في ذلك، او ان هذه او ان اطفالها سيموتون، او ان هذه عقوبة من الله، او نحو ذلك من الكلام. ونقول لا ينبغي لهم ان يتكلموا بمثل هذا، والواجب عليها الصبر، وهو ما يجر عليه العبد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهي على خير عظيم بصبرها، وهذا من الابتلاء، فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي عباده، فيبتليت في أبنائها، وبعض الناس يبتلى في بدنه، وبعض الناس يبتلى في ماله وغير ذلك، فلله الحمد والمنه، وهذا من الصبر المشروع الذي يؤجر عليه العبد ولا يضيرها كلام الناس.
أحسن الله إليكم. ما أخونا عبد الرحمن من العراق. أخي عبد الرحمن.
ألو.
نعم تفضل.
نعم
تفضل أخي.
أخي الحبيب، أنا إن شاء الله من أهل السنة والجماعة، والمساجد التي توجد هنا هي مساجد بين اثنين، أما أن يكون أصحاب بدع وبدع ضالة ويقومون البدع على ملء من الناس وعلى يعني وعلى أعين الناس يعني، وأما أن تكون مساجد معلوم هؤلاء يعني حال هؤلاء الذين يؤمون الناس فيها، يعني كأن يكون برلمانيون وكأن يكون مشاركون في هذه الحكومة، ومعلوم أن حال الحكومة لدى المشايخ يعني.
نعم.
فجزاك الله خير.
طيب.
ماذا أفعل وماذا أعمل علما أنني من أهل السنة والجماعة، وقد من الله علينا وعلى كثير من إخواننا، ولكن حالنا لا نستطيع ارتياب المساجد ولا نستطيع إظهار ديننا وشعائرنا في هذه المساجد.
طيب.
فماذا نفعل؟ جزاك الله خير الجزاء.
حياك الله أخي عبد الرحمن، واضح سؤالك بارك الله فيك. معنا أخونا محمد من الرياض.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام
عليكم. يا محمد الله يعافيك، ارفع صوتك شوي ما نسمعك.
كنت أنا أذكر أنا راكب باص، فجاء راعي الباص قال لي روح اركب بسرعة. قلت له طيب، يوم جيت بركب كان الباص مليان، جيت بمشي خلاص بركب أبى بدخل المكان، قال لي بسرعة بسرعة. قلت له طيب أنا بسم الله ماشي طيب. راح قام ونزل على من الإدارة علي وقال الإدارة وكيف
يا محمد. محمد صوتك ضعيف، أنت تفاك تكلمنا مرة ثانية، دق مرة ثانية الله يخليك. معنا أبو فهد من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ يوسف؟ السلام
وبركاته، حياك الله.
سؤالي يا شيخ مسألة حكم القوانين الوضعية، حكم القوانين الوضعية، حنا اللي نسمع أن فيه خلاف، أنا أريد زبدة المسألة هذه.
طيب.
وهل في أريد تفصيل مهم، لأن بعض الناس يسمعون ونريد نسمع التفصيل منك، وأنا أطالبك يا شيخ أن تؤلف مؤلف يشفي صدورنا بهذه المسألة، وهذه المسألة مسألة استثنائية على الأمة في هذا العصر. طيب. أنا أطالبك أن يعني تشفي صدورنا في مؤلف خاص بك وتجمع أقوال العلماء في هذه المسألة. جزاك الله خير.
حياك الله أبو فهد. معنا أختنا أم أحمد من الرياض. أم أحمد.
نعم.
تفضل يا الله يحفظك.
ألو.
تفضل يا أم أحمد، الشيخ يسمعك. اسمعينا من الهاتف الله يعطيك العافية.
ألو.
تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي يقول عندي الوالدة كبيرة بالعمر، كبيرة بالعمر.
أيوة.
تبغى أحق عمه، يجوز ولا ما يجوز؟
تريد إيش؟
تبغى أبغى أحق عمه وهي عائشة بس كبيرة به بالعمر.
إيه طيب طيب. واضح سؤالك يا أختي. طيب معنا أخونا أبو هاجر من العراق. أبا هاجر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك فيك أخي. بس عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل أخي أبا هاجر.
أخي السؤال الأول بالنسبة لكف السروال، جائز لو ما جائز؟ يعني إحنا ندري كف الرجل منهي عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. كف السروال جائز ولا ما جائز؟
يعني أثناء الصلاة تقصد؟
والسؤال اي بس مع الصلاة بالضبط، يعني احنا نعرف بين الكعبين في النار، فكف الثواب جائز ولا ما جائز؟
طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، خسل الجنابة وخسل الجمعة يصير بنية واحدة؟
اي نعم. واضح
سؤال اخي.
واضح الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
طيب فضيلة الشيخ الله يحفظك، توقفنا عند سؤال اخت سماح من جدة، تقول ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود لمن كان فيه شيب؟
هي تسأل عن الشيب؟
تقول نعم لمن كان فيه شيب.
طيب هذه الراجح في هذه المسألة هو التحريم لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله غيروا هذا وجنبوه السواد، ورد أيضا في النهي أحاديث أخرى، وهذا هو الأقرب إلى الرجحان لهذه الأدلة أنها لا يجوز لها أن تصبغ الشيب بالسواد. لكن لعلي فهمت شيئا آخر،
ممكن
أن بعض الناس قد يكون شعره أشقر أو بني أو نحو ذلك ثم يريد أن يصبغه بالأسود، وهذا الذي ظهر لي من السؤال، ولا أدري يعني حتى
هي ذكرت الشيب لكن لا في فائدة ربما
أو أني أخطأت في السماع والفهم لا أدري. نعم. أما ما يتعلق بصبغ غير الشيب بالسواد فهذا محل خلاف آخر، والنهي ورد على صبغ الشيب بالسواد، أما صبغ غيره كان يكون الشعر لونها بني أو أشقر أو نحو ذلك يصبغ بالسواد، هذه مسألة توقف فيها والله تعالى أعلم بالصواب.
أحسن الله إليكم. هي أيضا تسأل عن نظر المرأة للرجل في برامج الدينية.
اختلف أهل العلم في إطلاق نظر المرأة إلى الرجل، وقد ورد في ذلك حديث لكن في إسناده نظر في النهي، لكن ولذلك فإن الأقرب الله تعالى أعلم هو الجواز، وأن الذي يحرم ونظر الرجل إلى المرأة، ولذلك المرأة تحتجب عن الرجل، أما الرجل فلا يحتجب عن المرأة، فيجوز النظر، ولكن إلا إذا ترتب على النظر الوقوع في فتنة، فهذا مما يجب غض البصر فيه، والله جل وعلا قد أمر بذلك، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإذا كان في نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز سواء كان في الدروس أو المحاضرات أو المذيع أو المقدم أو غيره أو اللائب، إذا كان في فتنة للمرأة فإنها ينبغي عليها أن تبتعد. ثانيا إذا كان في النظر مظنة الفتنة غالبا فهذا يحرم النظر إليه، كالنظر مثلا إلى بعض كأحوال بعض المغنين واللاعبين ونحو ذلك مما يغلب عليه افتتان بعض النساء بهذه المشاهد، فإن هذا يحرم ابتداء. نعم
أحسن الله إليكم. معنا أخونا سالم من العراق. أخي سالم.
يا أخي
تفضل. تفضل أخي الشيخ يسمعك الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي
الشيخ؟
بخير الله يبارك فيك ويعافيك
الشيخ. على مود مسألة الانتخابات في العراق اسمعني.
نعم تفضل.
اسمعني يا شيخ.
اسمعك
الشيخ اسمع الله يحفظك. سؤالك تقول هل يجوز المشاركة في الانتخابات
في العراق وحالنا في العراق الوضع الحكم غير ما انزل الله؟
اي نعم واضح سؤالك اخي.
وعلى مود مثل عبد العزيز الشيخ عبد العزيز قبل كم يوم افتى بجواز الانتخابات بالعراق، فماذا تقول بهذا السؤال؟
طيب طيب واضح سؤالك.
جزاك الله خير.
عبد العزيز من؟
سمعت عبد العزيز. معنا ابو عبد الرحمن.
اي نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيكم يا اخوان.
وفيك بارك الله
فيك. نعم بارك الله فيك. انت بعض الاسئله في الصلاه في امر بالاستعاذه، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي بعض الأوامر زي الاستعاذة هذا في أمر بيقولوا سنة ومستحبة، أبغى أعرف إيش اللي صرف الأمر من الاستحباب من الوجوب للاستحباب. كذلك الله يعطيك العافية تخليل الأصابع وتخليل اللحية، في برضو أوامر في السنة أبغى أعرف هل هي الأوامر هذه مستحبة الأوامر تقتضي الوجوب، وإذا كانت مستحبة إيش اللي صرفها عن الوجوب.
طيب.
هذا شيء. الشيء الثاني في نهايه التشهد برضو في امر بالاستعاذه من اربع، وانا قرات اهل العلم ان امر واجب وبعض الجمهور يقول انه مستحب، بغيت اعرف ايش اللي صرفه من الوجوب الى الاستحباب.
طيب طيب
جزاك الله عنا خير الجزاء.
حياك
الله. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. معنا اخونا من اختنا دنان من العراق. تفضلي.
نعم
تفضلي.
الشيخ احنا يعني ما حاولتونا.
تفضل. نعم. الشيخ يسمعك تفضل. اسمعني الهاتف.
نحن في نعم نحن في العراق في محافظة نينوى، يعني عندنا طائفة من اليزيدية يعبدون الشيطان ويأجون علينا، فما حكم هذا يعني هذا أريد يعني هذا الشيء واضحونا.
اي نعم.
يجون يأكلون يشربون يعني هيك.
اي نعم.
جيران يعني هيك.
طيب طيب.
اي والله.
واضح يا أختي. معنا أختنا أماني من خمس مشيط. أماني أختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الشيخ ما حكم متابعة قنوات الشيعة؟ وهل رأينا العلماء دور يعني في الذب عن عرض عائشة والصحابة، وأيضا هل رأينا العلماء كلمة في الأقصى؟
طيب
شكرا.
شكرا لك يا أختي. طيب لعلنا نعود فضل الشيخ الأسئلة معنا. طيب قبل أن نعود معنا اتصال دولي أخونا علي من تونس. تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد شيخ نحب نسأل في مخص اللي يقرأ القرآن في على الكمبيوتر، حكم أنه كل صباح بعد الصلاة الصبح أقرأ ما كتب الله من القرآن، فهل يجوز أن أقرأه على طريق الكمبيوتر مع أحد الشيوخ أم لا؟
عفوا أخي علي، أنت تسأل عن قراءة القرآن عبر الكمبيوتر؟
أي نعم.
طيب
هل يجوز ذلك أم لا؟
طيب طيب
شكرا.
حياك الله. علوان تفضل يا أخي علوان. أخي علوان. علوان
علوان علوان حسن عادل.
تفضل يا أخي تفضل.
عندي فات والله يوفقك نبقى لنا بالله خلي الشيخ الله يسلمك.
طيب تفضل الله يحفظك. الشيخ يسمعك.
يسمعني؟
اي نعم شيخ، انت على الهواء الان الشيخ يسمعك.
يا شيخنا انا كنت طالع من مصر وكان فيه مشكله بيني وبين خال زوجتي، وانا طالع من مصر قلت لزوجتي خالك هذا ما يدخل البيت، فطبعا بعد ما سافرت انا خالها راح البيت، فاتصلت عليها انا قلت خالك جاء هنا ولا ما جه، فهي من الخوف قالت ما جه، فانا ما سالت الولد، ولدي الكبير قال لي والله خالي جه ويتغدى عندي ومشي، فانا ما سالت زوجتي قالت لي ده ما جاشي، انا طبعا ادعلت وقلت لها علي الطلاق نبعث لك ورقتك من هنا وانت من اللحظه هذه حرمان علي.
طيب واضح سؤالك.
الله
يوفقك. والسؤال ما هو
اخي علوان هو يسأل يقول انه قال
ما هو السؤال الان؟
ما هو سؤالك
يا رجال؟ انا بنقول لك انا طلعت من مصر.
اخي علوان
نعم،
هو ما ذكرت واضح وقلت لزوجتك علي الطلاق لا ابعث الورقه اليك وانت تحرمين علي.
ايوه.
سؤالك هل تطلق الزوجه؟
لا لا.
اجل ايش؟
الزوجه صالحه والحمد لله، نبغى يعني كيف الرد هو ولا كيف المطلوب يعني ذا الحين.
طيب هو يبي يرد ايش؟
طيب
حياك الله اخوي علوان. طيب اخونا بلال من العراق الشيخ يسال يقول ان عندهم اناس بعد الصلاه يجهرون بالادعيه، ما حكم ذلك؟
الجهر نوعان، جهر مشروع وجهر غير مشروع. أما المشروع فهذا ثابت في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن الجهر بالذكر كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وكانوا يعرفون انتهاء الصلاة برفع الصوت بالذكر، وكانوا يعرفون انتهاء الصلاة بالتكبير، كل هذا ثابت صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالجهر بالأذكار بعد الصلاة مشروع، يعني من الاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير هذا ثابت. قراءة آية الكرسي والمعوذات لم يثبت، لكن الأذكار هذه ثابتة. البدعة هي الأذكار الجماعية، هي الأذكار الجماعية بصوت واحد ويرددون خلف الإمام أو نحو ذلك، فهذا من الابتداء في الدين، لأن الجماعية هنا وصف زائد في عبادة فيجعله بدعة إضافية. نعم
أحسن الله عليكم. أخونا محمد من الجبيل يقول أنه في رمضان كانت عندهم رطوبة وصاموا من رمضان فقط 8 أيام، يقول ذلك أنه يعمل هو نجار فلم يعني يحتمل الصيام فأفطر يعني تقريبا 24 يوم أو عفوا 22 يوم.
ما الذي يعني؟ هذا الفطر محرم والواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العطش الشديد بسبب العمل ليس مسببا للفطر، الواجب عليه أن يصبر وأن يطوع عمله لما يريد، فإذا كان لا يستطيع ويترتب عليه العطش الشديد أو رغبته أو الوقوع في الفطر فعليه أن يمتنع عن مثل هذا العمل، أو يؤدي بعضه ودون بعض ويكمل في الليل أو نحو ذلك، لكن لا يؤدي به إلى الفطر، فهذا الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والقضاء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر المتعمد ومن استقاء فليقضي، أي تعمد، وأمر من أتى أهله في نهاية رمضان، قال له كما في سنن أبي داود بسند صحيح وصم يوما مكانا لما أمر بعدما أمره بكفارة. نعم
أحسن الله عليكم. يسأل يقول أنه يصلي الفروض ويتكاسل عن النوافل، ما الذي عليه؟
يعني لا يأثم، لكن نوصيه ونوصي أنفسنا والجميع أن يحرصوا على السنن، فإنها إذا نقصت الفرائض كملت بالنوافل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليك. أيضا يسأل عن صلاة الوتر، يقول هل يجوز أن أجمعها في تشهد واحد؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر ركعة، ثبت أنه صلى الوتر 3 ركعات بتسليمتين، وثبت أنه صلى 3 ركعات بتسليمة، وثبت أنه صلى 5 بتسليمة، وثبت أنه صلى 7 بتسليمة لكنه يجلس في السادسة التشهد الأول، وثبت أنه صلى 9 بتسليمة ولكن يجلس التشهد الأول في الثامنة. أما 11 ركعة فقد أورد ذلك بعض أهل العلم لكن ليست صريحة في السنة ولا في آثار الصحابة، فنقف على ما ورد والله أعلم.
أحسن الله عليكم. أخونا محمود من العراق. أخي محمود
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال إخواني؟
حياك الله وضيعك. تفضل بسؤالك الله يرعاك.
أخي إذا أراد المسلم طلب العلم الشرعي فبماذا يبدأ؟ يعني ماذا تنصحونه؟ أي كتب يقرأ إذا أراد طلب العلم الشرعي؟
اي نعم. طيب واضح سؤالك.
هذا سؤال ان شاء الله.
شكرا لك اخي محمود. معنا ابو نواف.
اهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
يا شيخ انا ودي اسال الشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك الله يحفظك.
كيف حالك يا شيخ؟
بنعمه الله يكرمك يا هلا والله.
طيب
الله يعافيك.
انا الشيخ عندي زوجتين وعندي زوجتين طبعا وعندي مقسم وقتي بين البيتين، ولكن الزوج الاولى عندي اولاد مع اطفال يعني، فلما الوقت اللي ما يكون فيه انا فيه عندهم يكون هناك تهاون من قبلها في حثهم على الصلاه وكذا، ما ابغى توجيه من مالي.
طيب طيب شكرا لك اخي. معنا اخونا عبد الحميد من ليبيا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم. يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل اخي.
السؤال الاول، المقيم خارج المملكه اذا سمع الاذان في المذياع على الهواء مباشره هل يردد ام يكتفي بالاستماع؟ هذا السؤال الاول.
طيب.
والسؤال الثاني، في بعض القنوات نسمع مقوله مثلا هو المذيع يقول شاشه تاخذك الى الجنه بدون ذكر المشيئه، فهل يجوز هذا يا شيخ بارك الله فيكم؟
اي نعم. طيب
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وفيك بارك الله، حياك الله. معنا من؟ ابو رقيه. تفضل ابو رقيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ بغيت اسالك فيه، انا اذا اخطات في حق انسان وما تستطيع ان تتحمل منه، يعني ان ذي غلبه الظن انه قد لا يسامحك او انه بعده ما تستطيع الوصول له.
اي نعم.
فما يعني ما الحل له الطريقه؟
طيب
جزاكم الله خير.
وفيك ابوك الله، حياك الله. معنا اخونا عمار من العراق. اخي عمار.
نعم.
تفضل اخي بارك الله فيك، انت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي مشكله في البيت.
عندك مشكله في البيت؟
نعم، عندي الوالد مريض في جلطه براسه.
الله يشفيه.
وعندي امي واخوي يبدون يدفعون البيت، وابوي فاقد اهليه، وعندي نطوه عنده.
عفوا، تقول ان اباك فاقد الاهليه الان؟
نعم، فاقد النطوه. بس من تتكلم معاه يسمعك عادي، يسمعك وهاي.
طيب.
بس ما اعرف يعني وتعودت بقول لا غادي.
طيب السؤال ما هو بارك الله فيك؟
السؤال يعني اذا باعوا البيت حلال ام حرام؟
اذا ايش؟
اذا باعوا البيت يعني يصرفون بمال الوالد.
اذا باع البيت الوالد؟
أبنائي. نعم، الام واخويا
يبيعون البيت. نعم، اذا باع الام والاولاد البيت.
اي ما حكوا في ذلك، حلال ام حرام؟ انا اذا اعترفت حلال ام حرام.
ايه شكرا لك، واضح سؤالك بارك الله فيك. معنا عبد الرحمن. اخوي عبد الرحمن.
يا هلا والله، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، تفضل الله يحفظك.
يا هلا والله بخير. بسال ايش عارف في صور مخصوصة للعشر قرات صوره صلاه 10 مرات.
اي نعم.
وصوره الملك الليله مثلا، وصوره الملك.
ايوه.
وصور ثانيه يعني الناس يقولون مشايخ حزاه الله خير يقول يعني قراءتها ولا فطر وذا، وفي ناس يقول مشايخ يقول لا يعني ما لا اصلا لها وكذا.
اي نعم.
يعني عمل به ما ادري يعني.
طيب طيب واضح سؤالك.
مش كان نقراها.
طيب واضح سؤالك هذا.
الله يجزاكم خير.
وياك. معنا احمد من العراق. اخي احمد.
نعم.
تفضل بسؤالك الله يحفظك. شيخ اسمعك.
السؤال، هل اجمع او سؤال، هل يوجد فقيه من فقهاء المذاهب الاربعه يقول ان المذي ليس بنجس؟ هل هناك شيخ يقول ذلك؟
لا. طيب
هذا السؤال فقط.
شكرا
للاجابه.
واضح سؤالك. معنا ثامر. اخي ثامر. ثامر انت معنا على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يبارك فيك.
معك ناصر، ما هو ثامر.
الله يحييك اخي ناصر.
فيه الله يرضى عليك، ودي اسال الشيخ عن موضوع الاختلاط واللي هاج وماج وبعض الصور اللي ودنا تكون واضحة عندنا مثل الاختلاط العارض مثال أو الاختلاط الدائم، الاختلاط الدائم في الوظائف وهذه الأشياء، واللي تستغرب في مسلم أن يقول هذه ما فيها شيء، لكن عن اختلاط العارض وصورته اللي ممكن يقبل بها أنها جائزة وما فيها إشكال.
طيب.
مثل الاختلاط في السوق أو في معرض الكتاب في الرياض هذه الأيام، هل يدخل تحت المحظور أو يدخل تحت المباح؟ وأدامكم الله عز وجل والشيخ
حياك الله أخي.
طيب أنا أقصد أن الوقت ما يسفي شيء.
أخي عبد الله معنا وقت؟
ما أظن.
طيب عطنا الاتصال هذا.
أي نعم.
أخي عبد الرحمن. عبد الرحمن. يا عبد الرحمن.
ألو.
تفضل يا عبد الرحمن.
أسمع.
تفضل الله يحفظك. عطنا سؤالك أنت.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع اتصال أخي عبد الرحمن. معنا؟ أخي عادل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مباشر أخوي الآن؟
إيه مباشر، أنت الشيخ يسمعك، تفضل.
طيب الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
عندي سؤال يا شيخ بخصوص أيام دراستنا في الكلية، كنا ننجح في بعض المواد يعني بلاش ونستغفر الله من الشيء. في حكم الآن إحنا توظفنا وأخذنا شهاداتنا وكذا، فنبغى نعرف مسألة رواتبنا هذه الحكومية أو.
طيب طيب.
هذا بالنسبة للسؤال الأول.
سم.
السؤال الثاني الجمعيات الخيرية، رواتب الجمعيات الخيرية.
نعم.
ما الحكم فيها يعني؟ هل إن يعني نحن نطمع من الله سبحانه وتعالى إنه يكافينا بالثواب يعني، لكن هل المردود المادي يعني يقلل من الأجر يعني أو من الإخلاص في الناحية هذه؟
طيب. واضح سؤالك أخي. معنا علي. أخي علي من تونس. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سمحت لي المدح للسامي أسبقوا لكم على قراءة القرآن عن طريق الكمبيوتر.
أيوة.
عن حد نوضح شيء، أن من بعد أسر صلاة الصبح وأنا راجع إلى المنزل ما بقدر بشي تتمسك طريق الهواء.
أخي علي.
نعم.
المرة الأولى سمعنا سؤالك أنك تسأل عن قراءة القرآن عبر الكمبيوتر، لكن الآن لم نسمع شيئا.
لم يوضح إن كنت معني أقرأ القرآن وأنا لست على وضوء، لأن عند الرجوع إلى المنزل فقد الصبح ما بقدرش نمسك على أطلاق الهواء.
طيب طيب شكرا لك خالد. معنا أم عبد الله. أم عبد الله. نعم تفضل. تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ حكم في حديثكم يعني من سمع الغنى كل ما طلع الدكتور خاطي.
ما أخت أم عبد الله.
نعم.
تقولين الحكم إيش؟
من سمع الغنى فهو طلع الدكتور خاطي.
إيه نعم. تسأل عن صحة هذا يعني؟ إي. طيب طيب. ما أنا آخر اتصالاتنا لهذا اليوم؟ أبو فاطمة من العراق.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل الله يحفظك.
أنا عندي والدي مريض مصاب بالجلطة.
إيه نعم.
وهو لا يقدر يعني ما يقدر على الوضوء خمس مرات في اليوم، يعني شيء صعب وكل فعلي، هل يجوز أن يجمع بين الصلاة؟
نعم. طيب واضح سؤالك الله يحفظك. طيب طيب
نعم.
شكرا لجميع الإخوة المشاهدين المتصلين. ولعلنا نبدأ شيخنا الفاضل، مع العلم أنه بقي معنا 10 دقائق. أخونا عبد الرحمن من العراق يقول إن يقول أنه هو من أهل السنة والجماعة، وأن المساجد عنده إما يكون أصحابها أو نفس المساجد فيها بدع وأصحابها البدع، وإما يكون أئمتها كما يقول برلمانيين، فما يقول ماذا نفعل؟ فأين أين يصلي؟
يصلي لا يترك، المهم لا يترك الجماعة.
جميل.
فإن كان هناك مساجد على السنة وتتبع السنة فليفعلوا.
نعم.
فيصلوا معهم، لكن إذا كانت لا توجد والمساجد مساجد أهل البدع فإنهم يصلون خلف كل بر وفاجر وتصح صلاتهم، ولا يتركون الجمعة والجماعات لأجل ذلك وتصح صلاتهم.
جميل.
هذا أولا. ثانيا أدعو إخواني من أهل السنة والجماعة في العراق وفي غيرها أن يحرصوا على مسألة الدعوة إلى الله ونشر العلم وتعليم الناس وربطهم بالمنهج الشرعي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة. نعم
بارك الله فيكم. أخونا أبو فهد من الكويت يسأل عن حكم القوانين الوضعية، لكم تجيبون بإجابة وجيزة.
نعم، الحكم بالطاغوت، الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بالقوانين الوضعية هو محرم بإجماع الأمة ولا شك في ذلك. نعم. ولا يخالف في ذلك أحد، لكن الخلاف في بعض التفاصيل المتعلقة بالكفر، وإلا فهو من أعظم الذنوب، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المسألة واضحة. نعم
نعم أحسن الله إليكم. أختنا أم أحمد من الرياض تقول إن والدتها كبيرة جدا وتريد أن تحج عنها، هل يجوز لها ذلك؟
إذا كانت لم تحج عن نفسها حجة الإسلام فتحج، وقد ثبت ذلك في السنة. أما إذا كانت قد حجت عن نفسها فالأمر محل نظر، ولذلك الأصل أن الإنسان يحج عن نفسه ويدعو لوالديه، أو أن هذا المريض يدفع، أو الكبير في السن أو المي أو غيره يدفع المال إلى شخص ليحج به حجة الإسلام عن نفسه.
جميل.
فهذا له أجر عظيم وبعيد عن الاشتباه. نعم.
أحسن الله إليكم. أخونا أبو هاجر من العراق يسأل عن كف السروال أثناء الصلاة إذا كان السروال مشبل أو غير مشبل.
ثبت النهي عن كف الثوب في الصلاة في حديث ابن عباس وغيره، أمرت أن أسجد سبعة عظما لا أكف شعرا ولا ثوبا. لكن ليس هذا داخلا فيه، فإذا كان المقصود به رفعه حتى يكون فوق الكعبين فهذا الكف واجب حتى لا يقع في المحظور الشرعي وهو الإسبال، أو أن يكون حتى على الكعبين، لأن قد ثبت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر ولا حق للكعبين في الإزار. نعم
أحسن الله عليكم. يسأل يقول إذا كان عندي غسل جمعة وجنابة فهل يجوز الجمع بالنيتين؟
هذا الصحيح، وعلى هذا جماهير الأمة، وأن الغسل الشرعي الواحد يجزي عن كل ما وجب وعن كل ما يستحب، ولو نوى بعضه أجزى عن البقية، وقد تتابع أهل العلم على ذلك إلا خلافا ضعيفا. نعم
بارك الله. أخونا سالم من العراق يسأل عن حكم المشاركة في الانتخابات في العراق.
أظن الانتخابات في العراق انتهت أظن اليوم أو بالأمس، لكن وربما تعرضنا إلى هذا من قبل، لكن نقول الأصل هو عدم المشاركة في الانتخابات المتعلقة بحكومة أو بحكم غير شرعي، فهذا الأصل ابتعاد عنه. والانتخاب أو المرشح حينما يدخل في هذا الميدان هو الأصل أنه نوع من أنواع الإقرار لهذا المنكر الباطل وهو حكم بغير الشريعة، وهذا لا يجوز شرعا، وإنما حصل الاستثناء عند الاضطرار والحاجة الملحة لدفع الضرر عن الأمة. ولا أرى هذا ظاهرا في العراق، وإلا فالحكم في العراق يعني الدخول في الانتخابات والترشيح هو نوع من إقرار الحكم بالطاغوت وإقرار لوجود المحتل الكافر الذي يشرف على هذه العملية كاملة. وبناء على ذلك فإني لا يظهر لي وجه جواز أو رخصة في الدخول في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.
أحسن عليكم. أخونا أبو عبد الرحمن من نجران هو يسأل عن عدد من المسائل، ما الذي صرفها من الوجوب إلى الاستحباب؟ المسألة الأولى الاستعاذة حيث أمر الله بها في أثناء قراءة القرآن، وما الذي صرفها من الوجوب إلى الاستحباب؟
القول بأن الاستعاذة واجبة هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم.
نعم. تخليل الأصابع واللحية
أيضا نقول إحنا الأصل في الأوامر الأفعال هذه ليس أمرا. ورد في حديث في ثبوته نظر، هكذا أمرني ربي في ثبوته نظر، لكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نحن نجمع بينه وبين بقية النصوص.
نعم.
وربما وردت نصوص كثير لم يرد مسألة التخليل، لم يرد التخليل، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل العام كما في آية المائدة وما ثبت حديث عثمان وغيره، ولم يرد فيه التخليل، فهذا فهم أهل العلم من أن إذا تحقق الغسل أدى الغرض ولا يجب التخليل بين الأصابع. نعم
بارك الله. التشهد أثناء التشهد الاستعاذة من أربعة الأمور، ما الذي صرفها من الوجوب الاستعاذة؟
نعم هذا على هذا أكثر أهل العلم، لكن الراجح وهو قد نصر شيخ الإسلام تيمي أن الاستعاذة من أربع واجبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها أصحابه، وكانوا يقولون كان يعلمنا الاستعاذة من أربع كما يعلمنا السورة من القرآن، حديث مسعود حديث ثابت، وذلك دلالتها على الوجوب قوية جدا. نعم
أحسن الله إليكم. أختنا دلال من العراق تقول إن عندهم في محافظتهم في نينوى اليزيدية وما يعبدون الشيطان كما تقول، فإنهم يأكلون ويشربون معنا، هم جيراننا، افتسأل عن هذا.
نسأل الله السلامة والعافية أن يحفظنا بإسلام
اللهم
واتباع السنة. نقول المشروع في مثل هذا دعوتهم إلى الحق، فدعوتهم إلى دين الله جل وعلا، وأن يبذلوا ذلك وأن لا يعني ينشغلوا تغيب عنهم قضية الدعوة، ولا يجوز السكوت عن باطلهم، وإنما يحتسب عليهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الدخول يعني إطعامهم الطعام لحق الجوار هذا جائز شرعا، نعم، واغتنامه من أجل الدعوة فهذا خير على خير وفضل عظيم. نعم
أحسن الله إليكم. أخت الأماني من خمس وشات تسأل عن حكم مشاهدة قنوات الشيعة.
الأصل أن هذه قنوات ضرر وإفساد وانحراف عقدي، فالأصل هو الابتعاد عنها إلا لمن أراد أن يطلع عليها من أجل أن يرد عليها. نعم
أحسن الله. أخونا علي من تونس ويسأل عن حكم قراءة القرآن في الحاسب، أظنه يعني في اتصاله الأخير يسأل لمن لم يكن على طهارة وعلى وضوء.
نعم لا بأس، يجوز قراءة القرآن جائزة للمحدث وغير المحدث على الجنوب، لكن مس المصحف هو الذي اشترط له الطهارة. والجهاز الكمبيوتر ليس مصحفا، هذا جهاز كمبيوتر فيه ملف واحد من الملفات الموجود سواء كان كمبيوتر أو جوال، فليس مصحفا حتى يشترط لمسه الطهارة. نعم
بارك الله فيكم. أخونا علوان يقول كنت طالع من مصر وكان بيني وبين خال زوجتي مشكلة، فقلت زوجتي لا يدخل البيت، فاتصل بها قالت أنه لم يدخل، فأخبر أحد الأبناء أنه جاء يعني خالها. المهم أنه قال في نهاية سؤالي يقول أني ذكرت له قلت علي الطلاق لأبعث عليك الورقة وأنت حرام علي من يومي هذا، وهو الآن يسأل عن حكم قولي هذا ويريد أن يردها، فهل له ذلك؟
ما ذكره هو صريح في الطلاق إذا توافرت شروطه، وقعت طلقة إذا كان في طهر لم يأتيها فيه مستقبلة لعدتها، فإذا كان كذلك وقعت طلقة فيجوز له بعد ذلك أن يراجعها، له أن يراجعها ما دامت في العدة لم تطهر من الدورة الثالثة إذا ثبت وقوع الطلاق. نعم
بارك الله فيك. أخونا محمود من العراق لكن ربما أن سؤاله يحتاج إلى حديث كثير، وهو يقول إذا أراد المسلم طلب العلم الشرعي بأي شيء يبدأ يسأل عنكم.
أوصيه بعلم العقيدة أولا، وكذلك التفسير، تفسير القرآن الكريم وضبط تلاوة القرآن الكريم وفهم معانيه وتفسيره، وكذلك علم السنة، ومع ذلك علم العقيدة. ومن كتب العقيدة لمعة الاعتقاد وشرحها للشيخ محمد بن عثيمين، كتاب التوحيد لمعة عبد الوهاب، كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، في الفقه منهج السالكين لابن سعدي، أيضا تفسيره وتفسير ابن سعدي لكتاب الله تفسير مختصر وجيد ونافع. نعم
أحسن الله. أخونا أبو نواف من الرياض يقول إن له زوجتين، الحاصل من سؤالي أن إحدى زوجاته إذا كان هو غائب عن البيت لا تحرص على إيقاظ أبنائها للصلاة وأمرهم بها، يقول يريد توجيه فيه.
العدل هو في المبيت بين الزوجتين، أما فيما يتعلق بالبيتين إذا كان بيت عندها فيه أطفال وبيت آخر ليس فيه أطفال فليس من العدل أن يترك أطفاله، فلا بد من العناية بهم وتربيتهم وعدم الإخلال في العدل بين الزوجتين. عدل الزوجتين موضوع آخر غير العناية بتربية الأبناء، فقد يكون عند أبناء بشكل يومي. نعم
أحسن الله. أخونا عبد الحميد من ليبيا يقول إذا كان الإنسان مقيم خارج بلده وسمع الأذان عبر المذيع فهل يردد؟
نعم يجيبه مدام أنه أذان حي صحيح، إذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أما إذا كان مسجلا فلا، لكن حتى لو كان بعيدا مدام أذان يسمعه حي شرعي أذان شرعي في وقته فهذا يشرع له أن يجيب. نعم
نعم. ويسأل كذلك عن شعار عند بعض القنوات أنها شاشة تأخذك إلى الجنة بدون ذكر المشيئة، يقول ما حكم ذلك هذه المقولة؟
يعني هذه قد يكون في طلاقها نظر، و يعني ذكر المشيئة هذا من باب الرجاء وتقييده حسن. نعم يعني وهذا ثابت في السنة، إذا كان من باب الرجاء فلا بأس بتقييده، يعني ليس من باب الدعاء فيقيد وإن بكم إن شاء الله للاحقون، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في دعاء زيارة القبور. لكن دون ذكر المشيئة أظن أنها تحتاج شيء من التأمل وعدم الاستعجال. لا. نعم
أحسن الله إليكم. أخونا أبو رقية من الرياض يقول إذا أخطأت في حق الإنسان ولا أستطيع أن أستحل منه كيف أفعل؟
أولا لا بد أن يعتذر إليه أو أن يستسمحه أو أن يرد مظلمته إليه. أما إذا لم يتمكن من ذلك فيحاول أن يعوض ذلك بشيء آخر، إن أخذ منه يحاول يتصدق به عليه عنه إذا كان لا يستطيع الوصول إليه، أو أن يدعو له، أو أن يذكره ويذكر محاسنه في الأماكن التي ذمه فيها، ومن ذلك الدعاء له والإكثار من الدعاء، وأرجو أن يكون ذلك بديلا إن شاء الله تعالى.
الأخوان يقول بقي معنا يعني شيء بسيط، يقول أخونا عمار من العراق والده أصابه جلطه فاقد الأهلية، يقول هل يجوز لوالدتي وإخوتي أن يبيعوا البيت مع وجود الوالد؟
إذا كان فاقدا للأهلية يعني تنتقل الولاية هنا على المال إلى أحدهم، بحيث أنهم يجتمعون ويتفقون على أن يكون هناك وصاية أو ولاية عليه في ماله، إما في شخص أو في مجموعة أشخاص ويتفقون على ذلك. نعم.
أخونا عبد الرحمن بن الزلفي يسأل عن قراءة سورة الصمد 10 مرات وكذلك الفضل في سورة الملك، هل يثبت ذلك؟ يقول سمعنا تناقضات بين أقوال المشايخ، ما رأيكم؟
نعم، هذا كله ثبت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت فضل الملك وقراءتها، وكذلك فضل سورة الإخلاص وتكرارها. نعم، ورد في فضل أيضا تكرارها 10، لكن يحتاج مسألة الثبوت يحتاج فيه إلى مراجعة، والله أعلم.
نعم، صلى الله عليه. أحمد من العراق يقول هل هناك فقيه من فقهاء الأئمة الأربعة يقول إن المذي ليس بنجس؟
لا أدري عن يعني دقة القول، لكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه نجس نجاسة مخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالنضح.
نعم.
وإذا قال بعضهم بأنه ليس بنجس، لكن الراجح أنه نجس نجاسة مخففة، يكفي فيه النضح الرش بالماء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخونا عادل من الرياض عفوا من الطائف يقول كنا نغش في بعض المواد وتوظفنا لأن تخرجنا، ما حكم رواتبنا؟
الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان وظيفته وعمله يعني لا يؤثر فيها إخلاله فيما مضى، ما دام أداءه الآن لا يؤثر فيه ما حدث من غش فيما مضى، فأرجو أن لا حرج عليه في أخذ المال، لكن عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما صنع من قبل.
نعم. بارك الله فيك. يسأل عن رواتب الجمعيات الخيرية، هل يقلل ذلك من الإخلاص إذا أخذ راتب؟
أرجو أن لا يكون كذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل قتيلا فله سلبه في الجهاد في سبيل الله. فأخذ يعني مكافأة أو عوض أو أجر أرجو إن شاء الله تعالى أن لا يقلل، لكن لا شك أنه إذا احتسب وأخذ بدون مقابل فهو الأفضل. نعم.
أختنا أم عبد الله من الرياض تقول أنها سمعت مقولة من سمع الغناء كان ذلك سبب في سوء خاتمته وكما ذكرت، هل هذه
لا 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 أعرف في هذا حديث.
نعم.
نعم، لكن من سمع الغناء كمن كان يسمع الغناء ولم يتب منه شوهد في أحواله سوء الخاتمة، أنه عند الموت يردد أغاني وكلمات الغناء، وثبت هذا عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه، ذكر أن بعضهم عند الخاتم يقول يا ليل يا ليل، ويقال له قل لا إله إلا الله فيقول يا ليل، يردد بعض كلمات المغني. نعم.
أختنا وأخونا أبو فاطمة من العراق يقول إن والده مريض لا يستطيع الوضوء 5 مرات، هل يجوز له الجمع بين الصلوات بوضوء واحد؟ يعني يجوز له الجمع بين الظهر والعصر؟
الأصل أنه لا يجمع، يصلي كل فرض في وقتها، إلا إذا ترتب على عدم الجمع إلحاق حرج به، فإذا ترتب على عدم الجمع وجود حرج عليه جاز له الجمع. نعم.
طيب آخر سؤال معنا ولعلك يعني تجيب عليه بشيء من الاختصار، يقول أخونا ناصر من المدينة يسأل عن صورة الاختلاط العارض.
نعم، هو نعم وربط بموضوع معرض الكتاب.
نعم صحيح.
فأقول الاختلاط الأصل أن الاختلاط محرم في الشرع، والأدلة في ذلك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إياكم الدخول على النساء، الحديث الصحيحين، وفرق بين الرجال والنساء في الصلاة، وفضل بقاء المرأة في بيتها، لو تركتم هذا الباب للنساء فما دخل منه بعمر حتى مات، فالتفرقة واضحة، وكل اختلاط محرم إلا ما كان على وجه عارض ولا ضرر فيه، وإلا في الأصل هو التحريم. أما أن نرتب معارض الكتب أو بطريقة يدخل فيه النساء والرجال بشكل مزدحم، فهذا داخل في دائرة الاختلاط المحرم لما فيه من شدة الامتزاج والضرر الظاهر، وخصوصا ما يحصل فيه من قصد سيء من تطبيع مشروع الاختلاط وفرضه على الناس، فهذا لا شك أنه محرم شرعا.
أحسن.
والواجب في ذلك علينا جميعا هو الاحتساب. ذكر كلمة وقضية الأسواق وأن اختلاط عارض، هذا ليس على إطلاق. الاختلاط الموجود الآن عندنا في الأسواق الأقرب أنه داخل في دائرة التحريم. قد أفتى بذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ حمود التويجي أيضا رحمه الله وغيره من أهل العلم لما فيه من امتزاج واختلاط ومفاسد. ولذلك المفاسد الواقع الآن في الأسواق لا حصر لها، والواجب أن يكون هناك أيام للنساء وأيام أخرى للرجال، وأن يكون الباع حين بين النساء أن يكون نساء الباع والمشترين من النساء فلا يدخل الرجال، أو أن تكون أسواق مغلقة لا يدخلها إلا النساء، وكذلك بالنسبة للمعرض يوم للرجال ويوم للنساء، وليس العوائل لتمرير مشروع الاختلاط.
نعم أحسن الله لكم فضيلة الشيخ يوسف وبارك الله فيكم وفي علمكم،
جزاكم الله خير. حياك الله.
كان معنا أيها الأخوة المشاهدون الكرام صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نشكركم أنتم أيها الأخوة المشاهدون الكرام على طيب متابعتكم، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.